أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، الفلاح والنجاح يوم القيامة لا يكون إلا على أساس من الإيمان الصحيح. فإذا كان هناك خلل في الإيمان فعل هذا العبد الخطر. لذلك مهما أوتينا أو أتينا بأعمال صالحة بدون إيمان سليم وصحيح، هذه العبادات على خطر. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، بمعنى ينبغي أن يكون الإيمان سليما صحيحا. وإذا كانت العقيدة السليمة الصحيحة يطالب بها كل إنسان على وجه البسيطة، فأهل التصوف يطالبون بها من باب أولى وأولى، لأن السير والسلوك في طريق القوم رضوان الله تعالى عنهم يحتاج إلى عقيدة سليمة صحيحة، حتى يتمكن السالك من تصحيح أخلاقه ويقي نفسه من الانزلاق في طرق الغواية. كيف بدي أحسن أخلاقي والتصوف كله أخلاق؟ كيف أحسن أخلاقي إن لم تكن العقيدة سليمة صحيحة؟ فبمقدار سلامة العقيدة وصحتها بمقدار ما يتحسن خلق السالك في طريق القوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا يكون هذا إلا في عقيدة أهل السنة والجماعة الذين حملوا أتباعهم على حسن الاعتقاد وحسن الإيمان بأركانه الستة، وحسن الأخلاق وحسن المعاملة، حتى يفوزوا بسعادة الدارين. ولقد أكرمنا الله عز وجل ونحن في هذا الطريق المبارك بأن شيخنا سيدي الشيخ محمد عبد الله رجو حفظه الله تعالى وحفظ إخوانه وأحبابه وأصوله وفروعه وكل من يلوذ به، جمع كتابا وجعل عنوانه عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي هذا بيان واضح على أن التصوف الحق مبني على أساس من الإيمان الصحيح. فإذا كان البعض يتكلم عن مسألة الإيمان وتصحيح عقيدة الناس، فأهل التصوف هم أولى الناس الذين يتكلمون عن تصحيح العقيدة. فيقول الشيخ حفظه الله تعالى مبتدئا هذا الكتاب: الحمد لله الذي منه بدأ الحمد وإليه يعود، ناصر كل صابر، الواجب الوجود، ذاتي الحمد سبحانه وتعالى. فهو الواحد قبل توحيد الموحدين، الأول والآخر، والظاهر والباطن، كما نص عليه في الكتاب المبين. وصلاته جل وعلا وسلامه على عبده الذي بين معالم التوحيد وشاد دعائم الدين وساد عند مولاه كافة الصفوة من العبيد، سيدنا ومولانا محمد الحبيب الحميد الآتي بأوضح الطرق وأحسن المسالك، وعلى آله وأصحابه وتابعيهم من عارف وعابد وسالك، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه: أما بعد، فعقيدة أهل السنة والجماعة مثبتة في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله ورضي الله عنه، وذلك في كتاب قواعد العقائد، وهو الكتاب الثاني من ربع العبادات من كتب الإحياء، المشتمل على محاسن معتقدات الطائفة السنية العلية التي هي في غاية مطامح أنظار العلماء العاملين، وفي تحصيلها فتوح باب الرشد واليقين، جعلنا الله وإياكم منهم ومن المتشبهين بهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. يقول الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه: وهذه العقيدة التي كتبها الإمام الغزالي رحمه الله ورضي الله عنه وأودعها كتابه الإحياء وترجم فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، شرحها الإمام الغزالي شرحها رضي الله عنه شرحا موجزا. كل زمان له أهله، وهناك من يفهم بعبارة قصيرة جدا يفهمها، يعني حضر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال عندما خاطب الأمة عن مسألة الإيمان أوجزها النبي عليه الصلاة والسلام بكلمات: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. ولكن كلما بعد الناس عن دين الله أصبحوا يحتاجون إلى شرح وإلى توضيح. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى شرح عقيدة أهل السنة والجماعة شرحا موجزا يسيرا. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: ونحن بإذن الله تعالى في هذه الدروس المباركة المتضمنة عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام حجة الإسلام الغزالي، نفعنا الله به وعامة المسلمين، وأعاد علينا من بركاته في الدارين آمين. نستفيد أثناء هذه الدروس وأثناء قراءة هذه العقيدة مما كتبه في شرح هذه العقيدة العلامة الإمام سيدي أبو العباس الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى. وبدأ العلماء يتوسعون في إيش؟ في شرح العقيدة، في شرح أركان الإيمان. بسبب أي شيء؟ بسبب بعد الناس عن دين الله عز وجل، وبسبب بعدهم عن العلماء العاملين، وبسبب إصغائهم لأهل الغواية. فلذلك احتاج الأمر إلى شرح وتوضيح. مما كتبه في شرح هذه العقيدة العلامة الإمام سيدي أبو الحباس الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى، ونستفيد كذلك مما كتبه العلامة السيد محمد بن السيد محمد الحسيني الزبيدي المشهور بمرتضى الزبيدي رحمه الله تعالى ونفعنا به، وذلك في كتابه القيم إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. وهذه الشروح مستمدة في تفصيل مجملها وإيضاح مبهمها وتبيين مشكلها من الكتب المؤلفة في طريقتي إمامي السنة والهدى وبدري المعالي في سماء الاهتداء والاقتداء الإمام أبي الحسن الأشعري والإمام أبي منصور الماتريدي رضي الله تعالى عنهما. ذكر ذلك الإمام المرتضى الزبيدي رحمه الله تعالى في شرح الإحياء. ونشرع الآن، يقول الشيخ حفظه الله تعالى، ونشرع الآن بإذن الله تبارك وتعالى في المقصود، مستعينين بحول الله تعالى وقوته، متوكلين عليه سبحانه وتعالى، راجين حسن معونته جل وعلا، متوسلين إليه بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهون التوسل جائز شرعا أم ليس جائز شرعا؟ وهناك بعض الطوائف أو بعض الجماعات كفروا من توسل إلى الله اعتمادا منهم على قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله. يا إخوتي، أركز على أمر مهم جدا: ما يجوز لواحد من أمثالنا أن يطلق الأحكام من خلال آية أو من خلال حديث شريف، وإلا وقع نفسه في الحرج وأوقع الأمة في الحرج. على سبيل المثال أيها الإخوة الكرام، يسأل بعضهم عن زيارة النساء للقبور مباشرة، بيسلخ هالإنسان هذا بالحديث الشريف: لعن الله زوارات القبور. وبيصدر بصدر الأحكام: زيارة النساء إلى المقابر كبيرة من الكبائر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور. طول بالك، طول بالك يا أخي. طيب شو رأيك لو قلنا هذا الحديث منسوخ بحديث آخر؟ إن كنت ولا بد ناقلا، اجمع الأحاديث بأسرها، واجمع الآيات بأكملها، وانظر إلى شراح الحديث والمفسرين ماذا قالوا في هذه الآيات. أما أن نضلل الناس ونبدع الناس ونفسق الناس من خلال حديث واحد، هذا لا يجوز شرعا. ولذلك الشيخ حفظه الله تعالى عندما يقول: ونشرع الآن بإذن الله تبارك وتعالى في المقصود. إذن بإذن الله توكل على مين؟ على الله عز وجل، مستعينين بحول الله تعالى وقوته، متوكلين عليه سبحانه وتعالى، راجين حسن معونته جل وعلا. أليس هذا عين التوحيد؟ شو رأيكم؟ عين التوحيد، متوسلين من حيث الأسباب. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة؟ لو جيت قلت له واحد: أنا راح أفرج كربك، قال لك: يا شيخ اتق الله، اتق الله، شرك، هذا شرك، أنت بدك تفر. طيب شو رأيك الحديث الشريف؟ أنا عم بسألك، بقول لك: يا أخي أنا بحاجة، فرج كربي. شو بتقول لي؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. مرة واحد أجي هيك بده يسألني سؤال وهو من أصحاب هذا الفكر، ليش عم تسألني؟ إذا سأل فاسأل الله، ما بصير تسأل أبدا، ما بتسأل غير الله. قال يا أخي هيا أسباب. طيب هيا أسباب وهيا ما هي أسباب. على كل الشيخ حفظه الله تعالى يقول: متوسلين إليه بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه تبارك وتعالى بالفضل جدير وعلى ما يشاء قدير. يدعو الشيخ حفظه الله تعالى: اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أغرق علينا، وخلقنا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أتباعه وأنصاره وأحبابه برحمتك يا أرحم الراحمين. طبعا هو هذا لا يكون إلا بالعقيدة السليمة الصحيحة. يعني لا تستطيع أن تتحلى بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، ولا تستطيع أن تكون من أتباعه بحق إلا إذا صححت إيمانك وصححت عقيدتك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، رد إلى الإيمان. لذلك متابعة النبي عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى عقيدة سليمة صحيحة. ثم يتمم الدعاء الشيخ حفظه الله تعالى: واجعلنا من أتباعه وأنصاره وأحبابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. يقول الشيخ رحمه حفظه الله تعالى: عقيدة الإمام الغزالي. عقيدة الإمام الغزالي تعني عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي ترجمة عقيدة أهل السنة والجماعة في كلمتي الشهادة التي هي إحدى مباني الإسلام. وهكذا عنون لها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، وهي ترجمة أي بيان عقيدة أهل السنة. تتضمن الكلمتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله. والمراد بكلمة العقيدة هنا هو ما يدين به الإنسان. يقال اعتقد كذا، أي عقد عليه قلبه وضميره، ما عم بزعزع في ذلك أبدا. وإذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية. وأصل السنة الطريقة، والمراد هنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. يعني مسألة الإيمان والاعتقاد ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والجماعة أي طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونفعنا بهم. وقد ذكر الإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة كلهم اتفقوا على معتقد واحد فيما يجب ويجوز ويستحيل. هاي الأمور يعني في حق الله عز وجل وفي حق الرسل عليهم الصلاة والسلام وهكذا. وهذه الكلمات يجب ويجوز ويستحيل في حق الله، في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من المصطلحات التي لا بد من معرفتها عندما يدرس الإنسان علم التوحيد، وتسمى أقسام الحكم العقلي. أقسام الحكم العقلي: الواجب والمستحيل والجائز. وإن اختلفوا في الطرق والمبادئ الموصلة لذلك، وبالجملة فهم يعني أهل السنة بالاستقراء ثلاث طوائف. الأولى، الطائفة الأولى، أهل الحديث ومعتمد مباديهم الأدلة السمعية، النصوص، يعني الكتاب والسنة والإجماع. الثانية، أهل النظر العقلي والصناعة الفكرية، وهم الأشعرية والحنفية، يعني الماتريدية. وشيخ الأشعرية الإمام أبو الحسن الأشعري، وشيخ الحنفية يعني الماتريدية أبو منصور الماتريدي رضي الله عنهما. وبين الطائفتين اختلاف في بعض المسائل، والمحققون من الفريقين لا ينسب أحدهما الآخر إلى البدعة والضلالة. شلون الخلاف بين السادة الشافعية والمالكية والحنابلة في بعض الفروع؟ الأصول كلها متفق عليها، ولكن إن اختلفوا، يعني على سبيل المثال الإمام أبو حنيفة لا يرى القراءة خلف الإمام، الإمام الشافعي يرى وجوب القراءة، ولكن هل كفر الشافعية الحنفية لأنهم ما قرأوا؟ وهل كفر الحنفية الشافعية لأنهم قرأوا؟ وكل واحد له دليل. ولذلك خلاف يسير بين الأشاعرة والماتريدية رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن الطرق والمبادئ الموصلة لعقيدة أهل السنة والجماعة بالاستقراء ثلاث طوائف. الطائفة الأولى من هم؟ أهل الحديث. الطائفة الثانية أهل النظر العقلي. الطائفة الثالثة أهل الوجدان والكشف، وهم السادة الصوفية رضوان الله تعالى عنهم. لأن السادة الصوفية هم أهل الإحسان، وأهل الإحسان كيف وصلوا إلى مقام الإحسان؟ بعد الإسلام والإيمان، لقوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه. وعبادة الله تبارك وتعالى تكون أولا في العقيدة السليمة، ثانيا في العبادات والمعاملات كلها. لذلك أهل التصوف أهل الوجدان والكشف، وهم السادة الصوفية، ومباديهم مبادئ أهل النظر والحديث في البداية، يعني يسلكون أولا طريق أهل الحديث وأهل الفكر وأهل العقل. شلون دخلوا مقام الإحسان؟ أن تعبد الله، يعني شلون بده يعبد الله عز وجل إذا كانت عقيدته غير سليمة؟ شلون بده يعبد الله عز وجل إذا ما عندك يعني معرفة بالأحكام الشرعية؟ أتقن هذا وأتقن هذا فدخل إلى مقام الإحسان. وكذلك العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، إما عن طريق أهل الحديث وإما عن طريق النظر العقلي والصناعة الفكرية، وإما عن طريق أهل الوجدان والكشف، وهم السادة الصوفية ومباديهم مبادئ أهل النظر والحديث في البداية والكشف والإلهام في النهاية. البداية مبنية على أي أساس؟ على أساس العلم وعلى أساس العقل. عندما يستقيم العبد في ظاهر الأمر متبع النبي عليه الصلاة والسلام في أركان الإيمان وفي العبادة، والعبادة لا تكون إلا وفق ما شرع الله وشرع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل عبادة لم تكن مبنية على هذا الأساس فهي مضروبة في وجه صاحبها. فمن عبد الله وفق الاتباع وكانت عقيدته سليمة بيصير هذا إيمان ذوقي، إيمان شهودي، وبالتالي عقيدته عن شهود وعيان، فبت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا كما جاء في الأحاديث. الثالث أهل الوجدان والكشف، وهم السادة الصوفية ومبادئهم مبادئ أهل النظر والحديث في البداية والكشف والإلهام في النهاية، وذلك أنهم سلكوا سبيل الأدلة السمعية والعقلية. عندهم أدلة من الكتاب ومن السنة، وأعملوا عقولهم واشتغلوا بعد هذا بالمجاهدات والرياضات اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الكشف وهذا الإلهام، يقول الشيخ حفظه الله تعالى، وهذا الكشف والإلهام عندهم مقيد بالانضباط بالكتاب وبالسنة. ولذا فقد أجمع القوم، من القوم؟ أهل التصوف رضوان الله تعالى عنهم، أجمع القوم أهل الله على أنه إذا خالف الكشف والإلهام الكتاب والسنة فإنه يضرب بالكشف والإلهام عرض الحائط، ولا يؤخذ إلا بالكتاب والسنة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على بصيرة من أمرنا، ونتابع هذا إن شاء الله في دروس قادمة بإذن الله تبارك وتعالى في كل يوم اثنين إن شاء الله تبارك وتعالى بعد صلاة العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.